إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زال الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله يعدد الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين. فذكر أولا المستخرجات، ثم ذكر الصحاح الثلاثة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، باعتبار أن هذه الكتب يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة وهي ليست في الصحيحين. وتكلمنا عن هذه الكتب تفصيلا وطبيعة تلك الأحاديث التي يمكن لك أن تجدها فيها صحيحة وليست في الصحيحين. ثم انتقل إلى كتب أخرى من تلك الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين، فذكر مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير. يقصد بالأسانيد يعني أسانيد لأحاديث موجودة في الصحيحين، أسانيد موجود لأحاديث أو للمتون موجودة في الصحيحين. قد يكون متن في الصحيحين، واضح هذا الكلام، نجد في مسند الإمام أحمد إسنادا آخر له، فهذا بطبيعة الحال وإن كان مشتملا على زيادة لكنها زيادة إسنادية ليست زيادة متنية. ونحن الآن نبحث في المتنية أم في الإسنادية؟ نبحث في المتنية، فهذه زيادة إسنادية. هي بطل السبب ده، هو اللي عمل مال، أصل عنده كهرباء زيادة. نحن الآن نبحث في الزيادات المتنية ليس في الزيادات الإسنادية، وإلا فالزيادات الإسنادية لا تستدرك على البخاري ولا على مسلم، لأن البخاري ومسلم لم يقصد أن يخرج كل الأسانيد للمتن الواحد، إنما قصد أن يخرج المتن بإسناد صحيح أو بأصح ما يروى به، إنما الشأن في الإسنادات المتنية. فهل هناك متون توجد في هذه الكتب ومنها مسند الإمام أحمد وليس فيها في الصحيحين؟ هذا موضوع بحثنا الآن. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، يعني مما يساوي في القوة أحاديث مسلم، لأن معروف أن مسلم أحاديثه وإن كانت صحيحة إلا أنها أدنى من أحاديث البخاري. فيقصد أن أغلب الأحاديث التي هي زيادات في مسند أحمد هي من حيث المرتبة قريبة من مرتبة أحاديث صحيح مسلم. قال: والبخاري أي لا شك أن في بعض الأحاديث الصحيحة في مسند أحمد هي على شرط البخاري. قال: وليست عندهما، إذن هي زيادات ليست عند البخاري ولا عند مسلم، إذن هذه متون. هي على شرط البخاري او على شرط مسلم ومع ذلك ليست عند البخاري ولا عند مسلم، اذن هذا مما يستدرك به على البخاري وعلى مسلم، وليست عندهما ولا عند احدهما، بل ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الاربعة. الكتب الاربعة هي سنن ابي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني ان في المسند احاديث لا توجد، ليس فقط في الصحيحين، بل لا توجد في الايه السنن الاربعة، رغم ان السنن الاربعة شرطها اخص من شرط الصحيحين، ومع ذلك هناك احاديث تفرد بها الامام احمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وليست هي في غيره اي في غير مسند من كتب الاصول. وهذه الحديث قليلة جدا، قلما تجد حديثا من هذا النوع اللي هو لا يوجد الا في مسند الامام احمد. غالبا ما تجد الحديث الذي عند احمد غالبا تجده في كتب السنن، وبخاصة عند ابي داود، لان ابو داود تلميذ الامام احمد عليه رحمة الله، وغالبا ما تجده يروي مثل هذه الاحاديث التي ينفرد بها الامام احمد، لا سيما اذا كان الحديث في الاحكام في الحلال والحرام، لان ابا داود قصد تخريج الاحاديث المتعلقة بالحلال والحرام في كتابه السنن. موضوع المسند موضوع كبير جدا، لان تدور حوله عدة مسائل. المسألة الاولى طريقة ترتيب المسند. نحن نعلم ان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يرتبون كتب الحديث اما على طريقة الابواب واما على طريقة المسانيد. الابواب يعني حسب الموضوعات، ما يتعلق بالصلاة وبمسائل الصلاة، ما يتعلق بالزكاة وبمسائل الزكاة، ما يتعلق بالصيام وبمسائل الصيام، وهكذا، كما هو صنيع اغلب العلماء الذين هم اصحاب الاصول زي البخاري مع والامام مسلم والسنن الاربعة. الامام احمد عليه رحمة الله تعالى سلك مسلك ترتيب الاحاديث بحسب المسانيد، يعني باعتبار صحابي الحديث، باعتبار صحابي الحديث. فهذه الطريقة سلكها الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المسند، فتجده يروي احاديث ابي بكر في مكان واحد، احاديث عمر في مكان واحد، احاديث عثمان في مكان واحد، احاديث علي في مكان واحد، وهكذا حتى يأتي على روايات الصحابة جميعا. طريقة المسانيد هي اسهل بالنسبة للصناعة الحديثية، وطريقة الابواب اسهل بالنسبة للصناعة الفقهية، لان الذي يشتغل بالفقه يحتاج الى المعاني، فترتيب الأحاديث بحسب معانيها وأبوابها والمسائل التي تندرج تحتها، هذا يسهل على الفقيه استنباط الأحاديث من تلك الإيه؟ استنباط الأحكام من تلك الأحاديث. أما المحدث فينشغل بالأحاديث أكثر من انشغاله بالمتون، لأنه يريد أن يعرف مدار الحديث، على من يدور هذا الحديث، من الذي يرويه، ومن الذي تفرد به، ومن الذي توبع، ومن الذي خولف، وهذا كله يحتاجه من خلال النظر في الاسناد. فتجد الصناعة الاسنادية او ترتيب الاحاديث بحسب المسانيد تنفع المحدث اكثر من الفقيه، والعكس الترتيب على الابواب ينفع الفقيه اكثر من المحدث. اقصد بالفقيه الفقيه الصرف، والمحدث المحدث الصرف، والا العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث يستفيدون من الطريقتين معا، لان المحدث اذا اراد ان يعرف هل هذا الحديث له ما يشهد له، نحن نعلم ان الحديث قد يكون ضعيفا من حيث الاسناد، فنبحث له عن متابعات او شواهد. المتابعات نعرفها من خلال الاسناد، لكن الشواهد لابد لنا ان ننظر في المتن وما اشتمل عليه من معاني، ومن هذه المعاني لا ندركها عن طريق الاسناد، انما ندركها عن طريق المتن، والمتن انما يعرف ما يشابهه وما يوافقه بالرجوع الى الكتب التي هي مرتبة على الابواب. افتكر في كل باب الأحاديث التي اشتملت على هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، فتعرف إن كان الحديث له ما يشهد له أو ليس له ما يشهد له. هذه الطريقة في التأليف، طريقة المسانيد، جرت العادة، عادة المصنفين للحديث على هذه الطريقة التساهل في الأسانيد. يعني العلماء الذين جمعوا الأحاديث مرتبة على المسانيد زي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أبو يعلى الموصلي، وزي الطبراني في معجمه الكبير، ها، وأغلب العلماء الذين رتبوا زي إسحاق بن راهوية في مسنده، تجد هؤلاء العلماء الذين رتبوا الأحاديث باعتبار المسانيد يتساهلون في إخراج الأحاديث في هذه الكتب. لماذا؟ لأن هذه الكتب بالدرجة الأولى ما هي إلا جمع ديوان يجمع الأحاديث. الجامع لهذه الأحاديث على هذا النمط من الترتيب لا يقصد أن يحتج بالأحاديث، وإنما هو فقط يجعل كتابه أو مسنده هذا بمنزلة الإيه؟ الديوان، الوعاء الجامع الذي يجمع فيه الأحاديث، فلا يتقيد بشرط فيخرج الصحيح والضعيف والموضوع والباطل إلى غير ذلك، بخلاف الذي يرتب على الأبواب. الذي يرتب على الأبواب فهو يقول باب كذا وكذا ثم يذكر أحاديث تحت هذا الباب. لماذا؟ هو المفترض أنه يذكر الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها أو يستشهد بها لهذا الباب، مش كده ولا إيه؟ إذا لن يخرج إلا حديثا صالحا للاحتجاج أو صالحا للاستشهاد. إذا العلماء الذين ألفوا الكتب على الأبواب يعتنون ويتقيدون بشرط معين في الصحة، سواء كان شرطا عاليا أو شرطا نازلا، المهم أن لهم قيد ولهم شرط، ما يخرجون الموضوعات ولا المكذوبات، بخلاف الذين ألفوا المسانيد فهم يخرجون كل شيء. هذا هو الأصل في الباب، هذا هو الأصل في الباب. لكن مع ذلك هناك من أهل العلم من خالف هذا الأصل في التأليف، فهناك من ألف المسانيد وتقيد فيها بالشروط ولم يخرج فيها كل شيء، إنما انتقى أحاديث تصلح للاحتجاج أو للاستشهاد رغم أنه رتبها على المسانيد. وهناك من ألف على الأبواب ومع ذلك توسع في هذا وخرج كل شيء صحيحا كان أو ضعيفا، حتى ولو كان منكرا أو باطنا أو موضوعا. فمثال من خرج الأبواب، أي خرج الأحاديث على الأبواب ومع ذلك توسع في الأحاديث، الإمام ابن ماجه في سننه. فابن ماجه لم يتقيد كما تقيد مثلا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي. أبو داود شرطه قاسي جدا، يعني شرطه قاسي في اختيار الأحاديث لا سيما فيما يتعلق بالمتون، فإذا وجد المتن منكرا أو فيه نكارة يبين ذلك لابد، فهو لا يخرج إلا ما يصلح للاحتجاج به عنده، سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا منجبرا، لكن لا يخرج المنكر ولا الباطل ولا الموضوع، وإن ذكر بعض ذلك فإنما يذكره لينبه عليه لا ليحتج به. وابن الإمام الترمذي ذكر أنه في كتابه هذا إنما يخرج الأحاديث التي عملت بها الأمة أو بعضها، فلا يخرج الأحاديث المتروكة التي تركتها الأمة ولم يعولوا عليها ولم يعرجوا عليها، فهذه الأحاديث لا التفات لها عند الإمام الترمذي. قد يخرج الضعيف لكن له أصل، واضح؟ ولهذا قل ما تجد عنده حديثا موضوعا. الإمام النسائي يقولون إن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم في استخراج الأحاديث، وإن كان مع ذلك يخرج بعض الأحاديث الضعيفة لكنه يخرجها استشهادا لا أصالة، يخرجها استشهادا لا أصالة. المهم هؤلاء العلماء انتقوا الأحاديث بخلاف ابن ماجه، فأصل كتابه وإن كان مرتبا على الأبواب لكنه يعمد إلى تخريج الأحاديث الغرائب. أصل موضوع الغرائب زي أبو زي الإمام الدارقطني في السنن، وهو مرتب على الأبواب، ومع ذلك يقول فيه الإمام ابن رجب وكذلك الزيلعي هو مجمع الغرائب والمناكير، رغم أنه مرتب على الأبواب، لأن الإمام الدارقطني وكذلك لم يخرج هذا الكتاب لقصد الاحتجاج، وإنما لقصد بيان غرائب الأحاديث التي تروى في كل باب على حدة، غرائب الأحاديث التي تروى في كل باب على حدة. فصار كتاب الدارقطني السنن مثلا وكتاب ابن ماجه من الكتب التي هي مرجع لمعرفة الأحاديث الضعيف، مرجع لمعرفة الحديث الايه الاخطاء. ولهذا يقول العلماء ان كل حديث او كل اسناد او كل راو انفرد بتخريجه ابن ماجه، يعني لم يخرجه غيره من اصحاب الكتب الستة، فهو حديث ضعيف او اسناد ضعيف او راو ضعيف. وكل ما به ابن ماجه انفرد راوي نو اسناد نو متنا يرد، وكل ما به ابن ماجه انفرد، ده من نظمي على فكرة يعني، وكل ما به ابن ماجه انفرد راوي نو اسناد نو متنا يرد. والسيوطي قال في الألفية والآخرون الحق، المتأخرون يعني الحق بالخمسة ابن ماجه، يعني الحق بالكتب الخمسة أي بكتب الأصول الخمسة ابن ماجه، يعني جعلوا ابن ماجه ثابت الكتب الايه الأصول. والآخرون الحق، وأول من فعل ذلك الإمام محمد ابن طاهر المقدسي، لم يسبق إلى ذلك. والآخرون الحق بالخمسة ابن ماجة، قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهن. شفت الكلام واضح إزاي؟ في أوضح من كده؟ قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهن، يعني يقول ومن ماذا بهم أي ومن امتاز بهم، أي الذين انفرد ابن ماجة بالتخريج لهم دون غيره من أصحاب كتب الأصول فيهم وهم فيهم ضعف. مفهوم هذا الكلام؟ حتى ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يعتبر أن إجماع ابن ماجه من كتب الأصول ده قول ضعيف، ويرشح هو سنن الدارمي على ابن ماجه، يعتبر سنن الدارمي أفضل حالا وأصح إسنادا ورواية من كتاب ابن ماجه. والإمام ابن كثير في جامع الأصول جعل ثالث الكتب الستة إيه؟ موطأ الإمام مالك. وهناك من يجعل من كتب الأصول مسند الإمام أحمد. ومن هنا نقول باعتبار قول من ذهب من أهل العلم إلى جعل المسند الإمام أحمد من كتب الأصول، أولا ما هي كتب الأصول؟ وما هو الميزان الذي نعرف أن هذا الكتاب من كتب الأصول أو ليس من كتب الأصول؟ نقرأ في كتب العلم ها؟ نجد إيه من كلامهم إيه؟ كتب الأصول أصحاب الأصول، مش كده ولا إيه؟ وبعضهم يقول الأصول الستة. الأصول إيه معنى الأصول؟ ما معنى كلمة أصول؟ ولماذا اعتبر هذا الكتاب من الأصول ولم يعتبر هذا الكتاب من الأصول؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وما هو الأساس الذي ينبني عليه هذا الأمر بحيث نستطيع أن نقول هذا الكتاب يعد من كتب الأصول أو وهذا الكتاب لا يعد من كتب الأصول؟ نجد الكتب التي عدت من كتب الأصول باختلاف أقوال أهل العلم هي التسعة دي، الكتب الستة إضافة إلى الموطأ والمسند، مسند للإمام أحمد، وسنن الدارمي. لم أجد عالما من علماء الحديث اعتبر غير هذه الكتب من كتب الأصول. منهم من يدخل ابن ماجه ومنهم من يخرجه، منهم من يدخل الموطأ ومنهم من يخرجه، منهم من يذكر المسند ومنهم من لا يذكره، لكن مجموع كلامهم يدور حول هؤلاء التسعة فقط، الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه و الموطأ والمسند والدارمي. فما هو الشبه بين هذه الكتب؟ وما الذي جعل هؤلاء العلماء يقولون هذه الكتب من كتب الأصول؟ لجعل الكتاب من كتب الأصول أي أصول الأحاديث لابد من مراعاة أمور، وهذه أمور استخرجتها من كلام أهل العلم. نعم هقول لك يعني الكلمة واقفة بزوري، يعني اديني فرصة في الحياة أقول اللي في نفسي. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما ذكروا كتب الأصول، وبعضهم ذكر بعضها وبعضهم لم يذكر البعض الآخر، كل علل وبين لماذا اعتبرنا هذا من كتب الأصول ولماذا لم نعتبر هذا من كتب الأصول. فمن خلال هذه التعليلات عرفنا الضابط الذي عندهم، والذي عليه نعرف ما الكتاب الذي ينبغي أن يكون من كتب الأصول والكتاب الذي لا ينبغي أن يكون من كتب الأصول. لما نقول أصول يعني أصول الشريعة، الأحاديث التي هي المرجع إلى أهل العلم. قد نجد نفس الأحاديث موجودة في كتب أخرى، لكنها أسانيدها ورواياتها في هذه الكتب هي أصح من غيرها. واضح؟ قد نجد أحاديث أخرى في الباب تصلح أن تندرج تحت هذه الأحاديث، ولكنها أصلها الذي يرجع إليها هو الذي موجود في هذه الكتب، لأن هذه الكتب انتقيت، العلماء انتقوا تلك الأحاديث وما أخرجوا فيها حديثا إلا عن علم وعن قاعدة وعن أساس بنوا عليه إدخالهم لهذا الحديث أو ذاك. أولا كتب الأصول لابد أن تكون جامعة لأحاديث الأحكام، فحينما نقول هذا كتاب الكتب الأصول لأنه جمع أحاديث الأحكام والتي يعرف من خلالها الحلال والحرام. اثنين أن تكون أحاديث تدخل في نطاق الحجة، إما صحيحة وإما حسنة وإما إيه ضعيفة ضعف منجبر بحيث ترتقي بغيرها إلى مراتب الحجة، وده اللي احنا بنسميه إيه حسن لغير، وده نجده عند الترمذي ونجده عند أبي داود بكثرة. ثلاثة ألا يفوتها أكثر مما هو على شرطها، ما يجيش مثلا أبو داود يقول أنا هخرج أحاديث الأحكام فيخرج لي 50% مثلا أو 40% من أحاديث الأحكام وشيل الباقي، ده يعتبر قصور في التأليف. لكن لابد أن يكون الكتاب جمع أكثر الأحاديث التي تندرج تحت شرط، فإذا فاته كثير لم يكن جديرا بأن يكون من كتب الأصول. أربعة أنه إذا انفرد بأحاديث يكون من فرد به كثيرا بحيث تستكمل به أحاديث الأصول. هقول يعني لما يجي بماذا جاء بأحاديث الذين اعتبروه من كتب الأصول، لماذا اعترض العلماء على أنه من كتب الأصول؟ من ضمن حجتهم قالوا إن الأحاديث التي تفرد بها أنا بدخله ليه؟ عشان أزود إيه؟ نطاق أحاديث الأصول، صح؟ طيب الأحاديث اللي هي فيه لابن ماجه الصحيح منها إما في الصحيحين وإما في السنن الثلاثة الثانية، والباقي الذي تفرد به ضعيف ومتهالك، يبقى لم يزدني شيئا، لو انا استغنيت عنه لن احتاج اليه، لان ما فيه من صحيح موجود في غيره من كتب الاصول فلن احتاج ايه اليه. طيب ما زاده على كتب الاصول؟ ما ممكن لو كان زاد احاديث صحيحه او حسنه او ضعيفه ضعف مجبر استفيد بها ولا لا؟ وجدنا ما زاده على كتب الاصول الاخرى متهالك وتالف لا ينفع، فإدخاله وعدم إدخاله لم يزد كثيرا ولم ينفع في زيادة نطاق أحاديث الأصول، فلهذا اعترض من اعترض على هذا. نمرة خمسة أن يكون أصل موضوعي المرفوعات لا الموقوفات، فما ينفعش دخل المصنفات مثلا، لأن كتب المصنفات لا تشترط إيه ولا تتقيد بتخريج المرفوعات، وإنما تخرج المرفوعات والموقوفات على الصحابة والتابعين، صح؟ ولهذا بعض أهل العلم أنت لم يوافق على إدخال الظالم باعتبار أن فيه موقوفات كثيرة، باعتبار أن فيه موقوفات كثيرة. وكذلك بعضهم لم يوافق على إدخال الموطأ لاعتبارين. الاعتبار الأول أن الحديث الصحيح التي فيه موجودة في سائر كتب الأصول. ثم اثنين، أن فيه كثيرا من الموقوفات ومن كلام مالك نفسه ومن بلاغاته التي يروي عن رسول الله بلاغا وليس بإسناد. مفهوم هذا الكلام؟ فسورة الكتاب خرجت عن كونه خاصا بالأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا اعترض بعض أهل العلم في إدخال هذا الكتاب في كتب الأصول، لأننا لما نقصد الأصول أصول إيه؟ أصول الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهذا اعترض بعض أهل العلم في إدخال الموطأ لهذه الحيثية، وكذلك الدارمي لهذه الحيثية أيضا، لأن فيهما موقوفات كثيرة على الصحابة وعلى التابعين. إذا الموطأ ليس خاصا بأحاديث الرسول، والدارمي ليس خاصا بأحاديث الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب البخاري بيعمل كده، أحيانا بيجيب موقوفات وأحيانا يعلق الأحاديث، والتعليق هذا يعتبر زي بلاغات مالك. إذا كان مالك يقول بلغاني عن رسول الله، فالبخاري يقول قال رسول الله، وكلاهما وإن اختلفت الصيغة لكن إيه حكمهما سواء، هذا غير متصل وهذا غير متصل. فقالوا لا، لأن معلقات البخاري أصلا خارج شرط البخاري، يعني ليست من موضوع الكتاب. لو أنت شفت معلقات كتاب البخاري كامل متكامل لا ينقصه شيء، فالبخاري ذكر هذه المعلقات لفنيات متعلقة بالتصنيف زيادة في الفائدة وليست أصلا بنى عليه الكتاب، بخلاف مالك. فلو أنك حذفت بلاغاته هذه وآراؤه يبقى الموطأ مش هو الموطأ، ده كتاب تاني. فاهم الكلام دوت؟ لأن كتاب الموطأ مبني على آراء مالك نفسه التي اتبعه فيها الملكية من بعد. فلأجل هذا اعترض من اعترض من أهل العلم على إدخال الموطأ وكذلك إدخال الدارمي في كتب الأصول. إذن هذه الضوابط التي ذكرناها العلماء يعتبرونها في جعل هذا الكتاب من كتب الأصول أو لا. طيب لماذا لم يعتبروا مثلا صحيح ابن خزيمة من كتب الأصول، صحيح ابن حبان من كتب الأصول؟ ليه؟ أولا لأن الأحاديث التي فيهما ما كان منها صحيحا فهو في الكتب السابقة، ما كان منها صحيحا فهو في الايه؟ في الكتب السابقة، في كتب الايه؟ التسعة دية. قلما تجد ابن حبان يأتي بحديث ليس موجودا في هذه الكتب، وإن وجدت حديثا أو حديثين أفندخل كتابا فيه 7000 حديث من أجل حديثين ثلاثة؟ طبعا هذا أمر في غاية البعد، إنما العلماء يعتبرون مثل هذه الأمور، فضلا عن أن ابن حبان متأخر فإسناده نازل، والعلو كما ذكرنا مرارا وتكرارا شأن يهتم به المحدثون. فكلما كان الحديث عاليا والرواية عالية كلما كان ذلك أدعى إلى اهتمامهم بها. المسند الإمام أحمد هو الكتاب الوحيد الذي عد من كتب الأصول وهو ليس على الأبواب، ليس مرتبا على الأبواب. احنا قلنا ان العلماء الذين يعتنون بالأبواب انما ينتقون الأحاديث، فهناك من خالف هذا الشرع. مالك بالضبط النهاردة؟ الإمام أحمد عمل العكس، احنا قلنا الأصل في المسند أو الذين يجمعون الأحاديث على المتانيد لا يتقيدون في انتقاء الأحاديث وإنما يخرجون كل شيء إلا الإمام أحمد. فالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى انتقى أحاديث المسند ولم يخرج كل شيء، إنما خرج ما يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد، رغم أنه ألفه على الإيه؟ طريقة المتانيد. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كلمتين إحداهما أقوى من الأخرى. في موضع قال إن شرط الإمام أحمد في مسنده مثل شرط أبي داود، يعني الأحاديث التي في المسند قوتها في منزلة قوة أحاديث أبي داود، وده طبعا يعتبر إيه؟ شيء قوي بالنسبة لكتاب المؤلف على المتانيث. وفي موضع قال بل شرطه أقوى من شرط أبي داود، شرطه أقوى من شرط أبي داود. ولا شك أن مسند الإمام أحمد أحاديث نظيفة جدا، ولا شك أنه ينبغي أن يعد في كتب الأصول لاعتبارين: نظافة أسانيده، اثنين أن فيه زيادات كثيرة ليست موجودة في سائر كتب الأصول، تستطيع أنك تأتي منه بأشياء ليست موجودة في غيره. إذن وجد فيه عنصران مهمان، أنه أن فيه زيادات كثيرة، إذن هنزود في نطاق الأحاديث الإيه؟ الأصول. اثنين هذه الزيادات فيها صحيح كثير، بخلاف ابن ماجه الزيادات بتاعته كلها إيه؟ ضعيفة، لكن زيادات المسند فيها صحيح كثير، بل فيها ما هو على شرط البخاري ومسلم، فضلا عن أن الكتاب أصلا كله مرفوعات أو الأصل فيه ذلك. فطبعا كتاب بهذه الحيثية ينبغي أن يعد في كتب الأصول. والإمام أحمد نفسه كان يشير إلى هذا، فكان يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما، احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إيه؟ إماما. فدوت كل هذه الأشياء بتدل على مكانة مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. أقول هو الكتاب الوحيد المرتب على المسانيد وعد من كتب الإيه؟ الأصول. طيب هل المسند، احنا اتفقنا ان فيه حديث صحيحة وفيه حديث حسنة وفيه حديث ضعيف وضعف ايه منجبر، لكن هل فيه حديث منكرة وباطلة وموضوعة؟ اختلف العلماء فيها. فمن اهل العلم قالوا فيه 14 حديث الموضوع. طبعا نقول 14 حديث في من جملة 30,000 حديث، يعني ده هذا يعني يمدح به الكتاب ولا ايه؟ مش عايز يبقى الإمام يغلط، وانت فاكره معصوم من الغلط لما يخرج 30,000 حديث ويجانبه الصواب في 14، ده هو ده القمة ولا ايه؟ بحثنا الآن ليس في الحديث ضعيف، قد يكون فيه ضعيف ولكن ضعفه أغلب الضعيف الذي فيه من الضعف المنجبر، الضعف الذي يصلح للاحتجاج إذا انضم إليه ما يقويه. لكن بحثنا الآن هل في أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم ذكر أحاديث موضوعة وبعضهم اعترض على هذه الأحاديث. يعني ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ذكر بعض الأحاديث، وذكرها العراقي في كتاب التقييد والإيضاح وزاد عليها أحاديث، ثم جاء الحافظ بن حجر فألف كتاب القول المسدد في الذب عن المسند الإمام أحمد، وبين أن هذه الأحاديث ليست موضوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ضعفه ضعف منجبر لا يرقى إلى أن يكون موضوعا. وأنا مع ابن حجر فيما ذهب إليه وعول عليه، لكن نفهم الموضوع، نفهم الحكاية دي والقصة دي. ما معنى قول العلماء ان في المسند احاديث موضوعة قليلة كانت تلك او قليلة؟ هل معنى ذلك ان هناك ان الامام احمد روى احاديث يرويها كذابون؟ هل معنى ذلك ان الامام احمد روى احاديث المسند يرويها رواه كذابون؟ ما الموضوع مين يرويه؟ الكذبة. فلما تقول العلماء الذين قالوا ان هذه حديث موضوعة، هل قصدوا ان الامام احمد خرج في مستدي للكذابين؟ لا، لان الموضوع يدرك بطريقين: الطريق الاولى بحال الراوي، الطريق الثانية بحال الرواية. والخبر المختلق المصنوع والكذب المختلق المصنوع عن عمد او وهما هو الايه؟ الموضوع. يبقى في موضوع متعمد وفي موضوع عن غير قصد، زي حديث موسى الزاهد، عارفين الحديث ده؟ لو من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ده راجل زاهد، موسى الزاهد ده راجل زاهد من العباد الصالحين الزهاد، لكن التبس عليه حديث، التبس عليه حديث فظنه من كلام النبي وما هو من كلام النبي، فرواه على انه من كلام النبي، فقال وما هذا موضوع؟ هل قصدوا ان موسى الزاهد اختلقه وكذبه، ام قصدوا انه وضعه عن غير قصد، يعني اخطأ فيه عن غير قصد؟ اذا الموضوع نوعان، موضوع عن قصد وموضوع عن غير قصد. الموضوع عن قصد هو الذي يختلقه ويكذبه الكذاب عامد المتعمد، وده ملهوش وجود في المسند، ده ملهوش وجود في المسند. انما الذي يوجد في المسند في نظر هؤلاء العلماء الثاني اللي هو ايه، راوي قد يكون ثقة، قد يكون صدوق، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا ليس كذابا، يروي حديث فيغلط فيه عن غير قصد، فيأتي فيه بلفظ منكر باطل يخالف القرآن يخالف السنة يخالف الأصول التي أجمعت عليها الأمة، فيأتي العلماء فيقول هذا موضوع، يقصدون أن هذا الكلام الذي رواه ذلك راوي كلام موضوع مكذوب، بصرف النظر عن حال الراوي هل تعمد ذلك أو لم يتعمد. يعني بعض الناس عنده فهم أو تصور إن الموضوع لابد يكون راوي إيه كذاب، ده غلط. حتى قال السيوطي في الألفية، وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقولا خالفه أو ناقض الأصول. إيه الأصول اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة؟ وفسروا الأخير، يعني مناقضة الأصول، وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسندة، كتب الأصول اللي احنا ذكرناها، تجد الحديث دوت متضمن حكما معينا أو معنى معينا لا وجود له ولا ما يشهد له وما يدل عليه في كتب الأصول التسعة اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى ده معناه إيه؟ إن الحديث دوت كذب باطل. حتى قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى في شأن سننه في كتابه الذي هو رسالته إلى أهل مكة، بشأن سننه أهل مكة طلبوا من أبي داود إن هو يكتب لهم شرطه ومنهجه في كتاب السنن، فكتب لهم رسالة، الرسالة دي مطبوعة وموجودة وتمثل وثيقة علمية في معرفة منهج أبي داود في كتابه السنن. في من جملة الكلام الذي قاله في هذه الرسالة قال إيه؟ قال وكل حديث وكل سنة، يعني سنة يقصد حكم شرع حلال أو حرام، يعني وكل سنة لا يوجد لها أصل في كتابه فاعلم أنه حديث واهي. يعني أي سنة أي حديث يأتي فيه حكم من الأحكام ليس في كتابه ما يدل عليه ويرشد إليه فاعلم أن هذا حديث واهي. قال وما رأيت أحدا جمع على الاستقصاء غيري، يعني هو استقصى في جمع أحاديث الأحكام، تفهم هذا الكلام؟ فالشاهد ممكن نجد في المسند أحاديث أخطأ فيها بعض الرواة أو في بعض ألفاظه عن غير قصد، لكنه جاء بلفظ منكر باطل مخالف للقرآن مخالف للسنة مخالف للإجماع، لكن لم يتعمد ذلك. وأنت إذا استقرأت الأحاديث التي جاء بها العلماء كابن الجوزي وغيره وقالوا إنها موضوعة وهي في المسند تجدها من هذا النمط، ليس في رواتها أحد كذاب، إنما فقط إيه ممن يخطئ عن غير قصد. فلما أخطأ الخطأ الفاحش وأتى بلفظ منكر باطل أطلق بعض أهل العلم على حيث أنه إيه موضوع، زي حديث إيه من احتكر الطعام 40 يوما، حديث معهم في المسند، من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله تعالى. الحديث ده اسناده ضعيف لكن مش مفهوش كذاب. طب ليه ابن الجوزي وغيره من العلماء قالوا ده موضوع؟ ما هو الاسناد مفهوش ايه كذاب، ليه قالوا موضوع؟ قالوا شفت بقى عشان نعرفكم احنا المحدثين ينقدون المتن كما ينقدون الاسناد مش زي العالم اللي بيقولوا المحدثين دول عباد اسانيد. اهو السند قدامنا ما فيهوش كذاب وبعدين قالوا موضوع ليه؟ قالوا لان الاحتكار مختلف فيه بين اهل العلم، منهم من احله ومنهم من ايه حرمه، وهناك احاديث تدل على اباحته واحاديث تدل على عدم اباحته. واذا كان الامر كذلك فلا يرد في مثله قول لفظ البراءه ان الله يبرأ منه او هو يبرأ من الله، لان لفظ البراءه لا ياتي الا في امر يخرج من المله، وباستقراء الشريعه فهم ذلك، او هو امر من اكبر الكبائر. فصار إذا جاء حديث من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله تعالى، هذا لفظ منكر عند العلماء، لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف أصول الشريعة المعروفة، يخالف أصول الشريعة المعروفة. زي لما سيدنا ابن عمر أول حديث صحيح مسلم، أول حديث صحيح مسلم لما يحيى بن يعمر وعلقمة ابن وقاص اكتنف ابن عمر، ها عبيد الله بن عبد الرحمن اكتنف ابن عمر احدهما عن يميني والاخر ايه عن يساري، فسأله عن قوم يقولون ان لا قدر وان الامر انف، يعني بينفي القدر وده امر متعلق بالعقيدة ولا لا متعلق بالقدر، فقال له ايه فقال لهما ابلغ هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني. ما قال ابن عمر ولا غيره من السلف لفظ البراءة إلا في أمر يكون كفرا أو يخرج من الملة، فلفظ البراءة هنا جاء في أمر مختلف في إباحته أصلا، هو إيه احتكار الطعام، واحتكار الطعام دي مسألة فقهية من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول، واختلف فيها السلف منهم أحلها ومنهم من حرمها، فكيف يأتي فيها حديث بالبراءة؟ فلو كان هذا الحديث صحيحا لاتفقت الأمة على تحريم الاحتكار، فكان ذلك دليلا عند أهل العلم على أن هذه اللفظة منكرة باطلة وأن الحديث موضوع سواء عن قصد أو عن غير قصد. مثل هذا تجده في المسند وقليلا وليس كثيرا، لكن ما تجد في المسند كذاب يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام أحمد كان متشددا جدا في التعامل مع الكذابين والمبتدعين أيضا، لدرجة أنه كان إذا بلغه أن رجلا تكلم في فتنة خلق القرآن، يعني فتنة خلق القرآن الذين ابتلوا في فتنة خلق القرآن وقالوا إن القرآن مخلوق، حتى ولو قالوها تقية أو تقية وخوفا من السيف، حتى هؤلاء امتنع الإمام أحمد من الرواية عنهم، كان لا يروي عنهم أبدا تعظيما لشأن المسألة. حتى علي بن مديني لما اختبر وامتحن قالها تقية ثم رجع عنها، فامتنع الإمام أحمد أن يروي عنه مع شأن علي بن مديني وعلو منزلته في الإسلام، لكن الإمام أحمد كان في هذه المسألة يعني قوي جدا وثابت وله قدم راسخة، بحيث انه يعني اقتدى الناس بعده في هذه المسألة وفي غيرها الى يومنا هذا. فكل من تكلم في المحنة محنة خلق القرآن لم يروي عنه الامام احمد حتى وان تكلم تقية، افيروي مثل هذا عن الكذابين الذين تكلموا في وهم اهل صدق واهل حفظ واهل ديانة ولكن خافوا من السيف فقالوا كلمة ثم رجعوا عنها، وهي رخصة معروفة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمع ذلك كلمة أحمد تعظيما للمسألة لا يروي عنهم ولا وكان يعني يهجرهم رضي الله عنهم. أفمثل ذلك الإمام العظيم يذهب فيروي عن الكذابين الذين يكذبون صراحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. فلأجل هذا لا يوجد في المسند كذاب راوي يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يوجد إيه بعض الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الثقات أو بعض أهل الصدق أو بعض الضعفاء ضعفا هينا عن غير قصد. وهذا التفصيل الذي أقوله قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ونقله عنه ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب الصلاح ووافقه عليه، وهو القول الفصل في المسألة. هناك بقى من العلماء من قالوا بكلام آخر، قالوا إن المسند كله أحاديث صحيحة زي الإمام أبو علي الهمداني وأبو موسى المديني. أبو علي الهمداني ده كان من أقران ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي، وكان بينهم خصومة في المسألة دي. ابن الجوزي يقول لا، في المسند أحاديث ضعيفة وليس كل ما في المسند صحيح. أبو علي الهمداني يقول لا، كله صحيح. وصارت خصومة، ده يرد على ده وده يرد على ده، ومعروف هذا الكلام يعني تاريخيا. وابن الجوزي في كتاب سيد الخاطر عمل فصل في الموضوع ده، مع انه سيد الخاطر يعني ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، لكن يعني ما قدرش يسكت وقعد ايه يعنف على ابي علي الهمداني في هذه المساله. وابو موسى المديني الف رساله في شان المسند، وهي مطبوعه في اوائل طبعه الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى، ودافع عن قضيه ان كل احاديث المسند صحيحه. لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح. المسند فيه صحيح كثير، وفيه حسن، وفيه ضعيف ضعفا هينا، وفيه بعض المناكير والموضوعات القليله جدا التي وقع فيها خطا من قبل بعض الرواة عن غير قصد، لا عن قصد. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسيه، نعم رحمه الله، عقد فصلا طويلا في نحو 20 صفحه في بيان خطأ أبي علي الهمداني في ادعائه أن كل أحاديث المسند صحيحة، وأتى بأمثلة كثيرة من أحاديث هي في المسند والإمام أحمد نفسه ضعف، وجاء بأمثلة كثيرة. كل هذا موجود، أنا ذكرته في هامش كتاب علوم الحديث لابن الصلاح إذا أردت أن ترجع إليه، يعني جمعت كل هذه المادة في هذا الهامش. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حاول يتوسط في المسألة، فقال الكلام الذي حكيته ووافقوا عليه ابن حجر، وهو أن المسند ليس فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه حسن، وليس فيه موضوع بمعنى أنه ليس فيه كذاب، لكن قد يكون فيه بعض الأحاديث شديدة النكارة شديدة البطلان التي أخطأ فيها الراوي عن غير قصد، فهي موضوعة من هذه الحيثية، لا أنها موضوعة بمعنى أن الراوي تعمد كذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنه ابن حجر أيضا ووافقه عليه. فهذا شأن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. فالشيخ ابن كثير رحمه الله بيقول إن المسند ممكن نستخرج منه أحاديث كثيرة على شرط البخاري أو على شرط مسلم، فهو أحاديث صحيحة زيادة عامة في الصحيحين، وهذا كلام صحيح. انتقل بنا الإمام ابن كثير إلى نوع آخر من الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث زائدة عامة في الصحيحين. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، ومسند أبي يعلى والبزار، يعني ومسند البزار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. تعال نقف شوية كده. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، أو في معجمي الطبراني الكبير والأوسط. إيه المعاجم دي؟ إيه موضوع المعاجم؟ إحنا العلماء ألفوا الأحاديث على ترتيبات كثيرة جدا. إحنا قلنا كتب الأبواب اللي هي كتب السنن أو المصنفات، ومنها الجوامع، وهناك المسانيد زي مسند احمد، وهناك المعاجم. ايه المعجم ده؟ واحد هيجي يقول لك المعجم هو الذي ترتب فيه الاحاديث بحسب شيخ المؤلف، صح؟ كلام صحيح يعني، بس مش دقيق، لان المعجم ممكن ما يكونش فيه حديث اصلا عند المحدثين. المعجم ممكن ما يكونش فيه أحاديث أصلا، والمعجم ممكن يكون فيه أحاديث وأشياء أخرى. يعني المقصود بالمعجم؟ المعجم هو كتاب تراجم. كل إمام من أئمة الحديث سمع الأحاديث من شيوخ كثيرين، من 1000 شيخ 2000 شيخ، المهم سمعوا، طاف البلدان وسمع من القريب ومن البعيد، فصار له شيوخ كثيرين كثيرون، فيريد أن يترجم لشيوخه. أغلب العلماء المكثرين عملوا كده، حتى الذهبي له معجم، ها؟ كثير من العلماء ألفوا معاجم. يعني معجم بقى هنا بقى إيه؟ يعني يصنع ترجمة لشيوخه، يترجم لشيوخه الذين أخذ عنهم العلم. فكل شيخ يذكره يذكر ما يتعلق به وما يعرفه عنه، اسمه نسبه، واضح؟ ولد متى؟ مات سنة كذا، التقى به في البلد الفلانية، التقى به سنة كذا في المسجد الفلاني كده يعني. إذا كتب المعاجم أصلا تعتبر كتب تاريخ، كتب المعاجم أصلا تعتبر كتب إيه؟ تاريخ. هذا أصل المعجم عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وكان من شأن المحدثين كما هو شأن غيره أنهم إذا ترجموا لبعض الشيوخ أو لبعض من يترجمون لهم أنهم يذكرون في تراجمهم بعض ما يتفردون به من الروايات أو من الآراء. يعني أنا النهاردة بعمل ترجمة للألباني، من عناصر الترجمة طبعا أنا أذكر اسمه ونسبه ولقبه وشهرته إلى آخره، والبلد ومتى ولد متى توفي، كل ما يتعلق بإيه؟ بحياتي. ومن عناصر الترجمة أيضا أذكر بعض آرائه التي انفرد بها على عصر أهل عصر، أو التي خالف فيها جمهور أهل العلم، الآراء التي إيه؟ تبناها وخالف فيها غيره من أهل العلم. دي عادة العلماء يفعلون هذا. يعني افترض الطبقات الكبرى لابن السكي، الطبقات الكبرى دي موضوعها إيه؟ يترجم للعلماء الشافعية، ها؟ يترجم للعلماء ايه؟ بعد ما يترجم للعالم ويذكر ما يتعلق بتاريخه يذكر بعض المسائل التي قال بها وخالف بها غيره او خالف فيها المذهب. وبرضك طبقات الحنابلة تجد العلماء يترجمون لهذا الشخص، لهذا العلم، ومن تمام الترجمة يذكرون بعض آرائه وبعض أقواله في المسائل العلمية التي خالف فيها الجمهور أو خالف فيها أهل عصره أو خالف فيها مذهبهم. إذا من جملة ما ينبغي أن يذكر في ترجمة الشخص أو المترجم أن تذكر آرائه التي ينفرد بها على غيره. معايا؟ طب المحدثين بيترجموا لشيوخ رواه ليسوا فقهاء، أو قد يكونوا فقهاء لكن اشتهروا بالرواية، لما يجي من تمام الترجمة بقى يعمل ايه؟ يذكر في ترجمته بعض الاحاديث التي انفرد بها على اهل على غيره على اقرانه فلا توجد الا عنده، وهي الغرائب. اذا ذكر احاديث الراوي في كتب المعاجم ليست هي الاصل، وانما هذا من تمام الترجمة، من تمام تصنيف المعاجم. فهو بيعمل ترجمة لشيوخه فيذكر في الترجمة بعض الأشياء المتعلقة بترجمة هذا الراوي، ثم يذكر بعض الأحاديث التي انفرد بها ولم يروها إيه؟ غير، أو بعض الأحاديث العالية التي على فيها إسناد صاحب الترجمة هذا على أهل عصره. إذا يذكر بعض الفوائد المتعلقة بترجمة. بعض أهل العلم لما جه بعد أيام التراجم اكتفى بالنقطة دي، يعني ايه؟ صنعت معجما ولم يذكر في المعجم الا اسم الراوي اللي هو شيخه يعني، واحاديث التي ينفرد بها او يعلو فيها اسناده، ولم يذكر اي شيء اخر متعلق بحياته. مفهوم هذا الكلام؟ وسماه برضك معجم. فاذا هذه المعاجم التي توجد فيها الاحاديث اصلها هي ترجمة لصاحب ايه؟ هذه التراجم لهؤلاء الشيوخ. ومن ضمن الترجمة أن يذكر في ترجمة الراوي الأحاديث التي ينفرد بها أو يعلو فيها إسناده. إلا أن بعض المصنفين صنع معاجم ولم يذكر شيئا مما يتعلق بحياتي المترجم، انما اكتفى فقط بايه؟ باحاديثي العالية والغريبة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كلمة نوع ده مش خاصة بالاحاديث، الاحاديث ده من جملة مكملات المعجمة وليس هي اصل في المعجم. ده واحد. لما نفهم النقطة دي نفهم ان كل كتب التاريخ، كل كتب التاريخ التي سمعها علماء الحديث تسمى معاجم. تاريخ بغداد تجد الامام الخطيب البغدادي بعد ما يترجم للراوي ويذكر شيئا من حياته يذكر بعض الاحاديث التي انفرد بها على اقرانه والتي علا فيها اسناده كغرائب رواية هذا الراوي او نحو ذلك. حتى الحلية لابن عين ده كتاب ايه بيترجم للصوفية للعلماء الصوفية، وهؤلاء منهم رواة منهم من روى الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ فتجده يذكر بعد ما يترجم للراوي او لهذا العلم يذكر بعض الاحاديث التي انفرد بها او هي من غرائب احاديث، وبعضه واحيانا يصرح بعد ما يجيب الترجمة يقول ومن غرائب احاديث يسوق، احاديث غرائب، مع ان اصل الكتاب ايه تراجم لصوفية، لكن لما كان بعضهم لبعضهم روايات وبعضهم تفرد باحاديث يذكرها من باب استكمال الترجمة. كل هذا يدخل في المعجم بالمعنى المفهوم للمعجمة، هو ايه مسألة تراجم، مسألة كتب تاريخ. الطبراني له ثلاث معاجم، ماشي، له ثلاث معاجم، المعجم الكبير، المعجم الاوسط، المعجم الصغير. المعجم الاوسط والصغير موضوعهما واحد، هما اشبه بالمعجمة يعني، لان الطبراني يخرج الاحاديث في هذه الكتب باعتبار ايه شيوخه ويرتبهم بحسب الايه الترتيب المعجمي، فكل شيخ من شيوخه يذكر له احاديث تفرد بها او هي من عالي احاديث واغلبها غرائب. شأنه في هذه الطريقة يسلكها في المعجم الاوسط والمعجم ايه الصغير، ولذلك وكثيرا ما ينص على ان هذا حديث تفرد به فلان لم يرويها عنه الا فلان الى اخره، فينص على الغرابة بخلاف المعجم الكبير. المعجم الكبير مرتب على طريقة المسانيد، فهو مرتب على مسانيد الصحابة زي مسند احمد فيه. نعم اغلب ما فيه غرائب لكن من حيث الترتيب ليس كطريقة المعاجم، ليس كطريقة الايه المعاجم، انما هو كطريقة المسانيد، فهو معد من جملة ايه المسانيد وليس من كتب الايه. لكن يقول ايه اخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، فبيسموه معجم ليلحق بغيره من بقية مؤلفات الامام الطبراني عليه رحمة الله تعالى. كتب الطبراني اغلبها مناكير واغلبها غرائب، وهو اصل في ذلك زي الغرائب والافرار للدارقطني، وحتى مسند البزار ومسند ابي يعلى هذه مجمع الغرائب والمناكير. اذا وجدت حديثا تفرد بها هؤلاء، اذا وجدت حديثا تفرد به هؤلاء الطبراني في معاجمه او البزار او ابي يعلى، فاعلم انه اما ضعيف او معلول، يعني ضعيف برضك. حتى قال كما قلنا الامام الزيلعي ابن رجب الحنبلي في شأن معاجم الطبراني ومسند البزار وسنن الدارقطني، قال هي مجمع الغرائب والمناكير، دي منبع، اللي عايز غرائب يجي هنا. ليه؟ لانهم اصلا موضوع الكتب دي هي هو كده. فابن كثير لما بيقول من الممكن ان تجد فيها احاديث صحيحه الاسانيد، المشكله انها ليس انك تجد فيها احاديث صحيحه الاسانيد، البحث هنا أن تكون أحاديث زائدة عما في كتب الأصول أو زائدة عما في الصحيحين، لكن من الممكن تجد فيها أحاديث صحيحة لكن لها ما يغني عنها في الإيه في الصحيحين، يبقى مش هتخش في قصتنا زي ابن ماجة. طب ما هو في أحاديث صحيحة كثيرة لكن موجودة في إيه في الصحيحين، إحنا عايزين الأحاديث الزائدة. هل ما زاده الطبراني والبزار وأبو يعلى شأنه شأن أحاديث الصحيحين أو هي أحاديث صحيحة؟ الصحيح من ذلك قليل جدا، وما كان منها صحيح فله ما يغني عنه في كتب الأصول. وعايزك تعمل دراسة عشان تفهم القصة ديت جاية ازاي وراحة فين وجاية منين، اعمل دراسة بسيطة جدا. عندنا كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنبع الايه الفوائد للامام الهيثمي. عمل الامام دوت جمع الاحاديث الزائدة على الكتب الستة في مسند الامام احمد ومعاجم الطبراني الثلاثة، ماشي الكلام، ومسند البزار وابو يعلى معايا. كل ما زيد من احاديث صحيحة كانت او غير صحيحة، كل ما زيد من احاديث في هذه الكتب وليس في الكتب الستة ادخلها في هذا الكتاب ورتبها على الابواب. تأمل انت كل اي باب من الابواب، اعمل دراسة لنفسك، هات باب من الابواب وشوف الاحاديث اللي موجودة فيه وقارنها بما في الكتب الايه الستة. فاذا وجدت بعض المتون موجود نظير لها او ما يشابه ويغني عنه في الكتب الستة استثنيه، واستخلص ما لم يوجد له اصلا في الكتب الستة، ها اولا سيكون قليلا وضعيفا، اما ما كان منها صحيحا ففي الغالب انك واجد له اصلا في الكتب الستة. مفهوم الكلام؟ يعني دي دراسة كده بسيطة يعني ايه ممكن تعملها لنفسك عشان تاخد تصور صحيح عن حجم هذه المسائل. وهقول لك حاجات صحيحة كتير كتير، لكن بمعنى ايه كتير ايه؟ هل كتير بمعنى ما فات الكتب الستة منها كثير؟ لا، هي روايات اخرى لنفس الاحاديث. يعني ممكن تجد في معظم الطبراني حديث انما العمل بالنيات باسناد اخر غير اسناد عمر اللي احنا عارفينه، تجده عن ابي سعيد الخدري بس هو غلط، العلماء قالوا اخطأ عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد حيث رواه من حديث ابي سعيد الخدري، والصواب انه من حديث ايه عمر ابن الخطاب. فهتلاقي حديث من حيث المتن صحيحة لكن يغني عنها ما ايه في كتب الاصول. ومسند ابي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد. طب عرفنا المسانيد والمعاجم، وعرفنا الايه المعاجم صح، والفوائد. ايه الفوائد دي؟ ايه كتب الفوائد؟ كتب الفوائد شبيهة بكتب المعاد بس بينهما عموم وخصوص. الفائدة عند علماء الحديث هي الغريب الغرائب، الفوائد هي الايه الغرائب. كان ابو عروبة الحراني يقول في بعض الرواة كأن احاديثه فوائد، قال ابن عدي اي غرائب، لان الاحاديث الغريبة ها لا توجد الا عند واحد فهو يفيد غيره بها. لو الحديث دوت موجود عند كل الناس ايه الفايدة؟ دي تعتبر فايدة؟ الفايدة هي اللي تكون عندك وما تكونش عند غيرك، فانت تفيد غيرك ايه بها، واللي يكون عندك وما يكونش عند غيرك يبقى ده غريب ولا مش غريب؟ غريب. وكان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى يقول اذا سمعت اصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب او فائدة فاعلم انه حديث خطأ او غلط من المحدث او دخل حديث في حديث او حديث ليس له اسناد ولو كان من رواية شعبة وسفيان. واذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء يعني عندنا منه كثير يعني فاعلم انه حديث صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ فكلمة الفوائد ها معناها الغرائب في عرف المحدثين ها، وهو الحديث الفرد والفائدة والكل قد تجمعه واحدة. يعني من اسماء الحديث الغريب الحديث الفائدة، فاذا وجدت المحدث يقول هذا حديث فائدة فاعلم انه حديث ايه غريب. احنا قلنا المعاجم اغلبها غرائب ولا مش غرائب، يبقى كتب المعاجم تسمى اذا كتب فوائد. وكل الكتب التي الفت في الغرائب الروايات زي الغرائب والافراد للدارقطني تسمى فوائد. حتى المعجم الصغير للطبراني هو نفسه سمى فوائد. في مقدمة الكتاب قال هذا الكتاب جمعت فيه فوائد شيوخي، مع انه اصلا هو كتاب معجم وكتاب غرائب، فقالوا فوائد شيوخي يعني ايه بقى ايه ما يتفرد به شيوخي ما يغرب به شيوخي. طيب والاجزاء، الاجزاء هي قبل ما يقول الأجزاء هي يقول هو الأول في العلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا يجمعون الأحاديث في أحفار كتب يعني، وهذه الكتب عبارة عن أجزاء زي ملازم كده، يقولك الكتاب دوت ايه 50 ملزمة او 30 ملزمة او 20 ملزمة. الجزء الحديث اشبه بالملزمة، لما يقول جزء يعني حاجة كده ايه زي 20 صفحة صغير يعني، حاجة 16 صفحة ملزمة يعني. فبعضهم كان ايه يجمع احاديث في جزء يعني هو لا يتعدى ايه حجم الملزمة، حجم 20 صفحة او حجم 16 صفحة، فسموا هذه اجزاء. لكن كانوا احيانا يجمعون هذه الاجزاء ويجعلونها في سفر يعني في مجلد كبير، ويقولون ان كل 10 اجزاء يمثلوا ايه سفرا اصطلاح، مش لازم يعني 10 10 11 12، مسألة ايه بسيطة يعني. المهم هذه بعض العلماء كان قد يعمد الى بعض الموضوعات سواء اسنادية او متنية فيفردها في كتاب، فيصير كتابا صغيرا فيسميه جزءا، زي جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، او جزء القراءة خلف الامام لمين لمين للبخاري والبيهقي ايضا، واضح؟ او جزء ما رواه ابو زبير عن غيث جابر، ده جزء متعلق بايه بموضوع اسنادي، موضوع ايه اسنادي، دي ايه لانها كتاب صغير، الاحاديث التي فيه ليست كثيرة فاشتملت على جزء صغير فسموه جزءا، فالاجزاء منها الاسنادي ومنها المتني، وهو مؤلف صغير في ورقات قليلة. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد رحمك الله، واضح؟ هيتكلم بعد كده بقى، وهل له ان يقدم على هذا التصحيح باجتهاده وام لابد ان يكون مسبوقا بأئمة الاخرين سبقوه في هذا الحكم، وهذا موضوع كبير قوي هنتكلم عليه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. واحد يقول هل تأذن لي اتحدث معك في موضوع اظنه هاما، هاما يعني الهم يعني، المفترض تقول مهم في موضوع مهم او اظنه مهما بعد كل، انا ما عنديش اي مانع، اي حد عايز يكلمني انا عنايه ليه. يا سلام انت تؤمر يا جميل. طيب يقول هنا ايه، لا وصية لوارث، حديث حسن. ذكر البعض ان صنيع ابن حبان في ثقاته من قوله في كثير من الرواة لا اعرف ولا اعرف اباه، ان هذا من باب قول ابي حاتم عن بعض الرواة لا اعرفه وحديثه صحيح. لا طبعا غلط خالص خالص خالص، فهو ما ادخله في الثقات الا بعد ان تبين من حديثه انه يوافق الثقات فادخله في كتابه. لا ده هو فعلا ما عرفوش، اصل ابن حبان بنى كتابه الثقات على التاريخ الكبير للبخاري، كل راوي ذكره البخاري في التاريخ الكبير بيجيبه. على فكرة يعني في كتب هيوزعوها هدايا على الاخوة، بس بتكذب على الدرس، انا قلت لهم ما توزعوهاش الا بعد ما ينتهي الدرس عشان الاخوة ما تمشيش، هدايا يعني هدايا من المسجد للاخوة، فاحذر على ما ينفعك، واضح؟ لا طبعا ده كلام غير صحيح. كتاب شرح النخبة والبيقولية الكتاب طبع ولكن هو الآن في الشحن جاي من بيروت إلى هنا، كنت عارف الشحن طبعا ممكن يقعد له شهر لوحده. أخي يقول أدعو الله لي أن يرزقني خشية في السر والعلن، نسأل تعالى أن يرزقنا ذلك جميعا. أحسن طبعا الكتاب الموضوعات اللي هي بتاعت أبواء السلف وابن الجوزي. سكوت ابي داود ده هنتكلم عليه كتير رغم انه راجل سكت، احنا هنتكلم. نعم بتقول ايه؟ ابن جوزي للسعوديه. دخل الرجل الجنه في ذباب ودخل الرجل النار في ذباب، هذا حديث الصافي انه من روايه طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وليس مرفوعا، وأخطأ بعض الذين ألفوا في العقيدة فجعلوه في مسند لأحمد مرفوعا، والإمام أحمد أخرجه في كتاب الزهد ولم يخرجه في المسند، والصواب أنه موقوف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.